صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا حديث في باب التوبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد سبق في أحاديث الماضيات أن الله عز وجل يحب توبة عبده، وسبق أن العبد مفتوح أمامه باب التوبة سواء في الليل أو في النهار، وسبق أن هذا الباب لا يغلق إلا إذا قامت القيامة أو إذا غرغر العبد. والآن الحديث السابع يتحدث أيضا عن وقت استمرار التوبة، إلى متى يبقى باب التوبة مفتوحا. نعم، تفضل.
وعن زر بن حبيش.
زر بن حبيش هو من التابعين، من كبار التابعين، عمر 120 سنة. هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، وبالتالي لا يكون صحابيا من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، أو من رآه ولم يكن مؤمنا به لا يعتبر صحابيا. فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذا تحققت هذه الضوابط الثلاثة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحابي. أو من لقيه ولم يكن مؤمنا به، لأبو جهل لقي النبي صلى الله عليه وسلم بس ما آمن به، ليس صحابيا. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. زر بن حبيش هذا من التابعين، هو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقه. نعم، وهو من وفيات 83 للهجرة، مات وله من العمر 120 سنة. عن زر بن حبيش قال:
قال أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه.
أتيت صفوان بن عسال، صحابي، سيدنا صفوان بن عسال غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات. فالتابعي زر جاء إلى صفوان يسأله، تفضل،
أسأله عن المسح على الخفين.
نعم، المسلم لا يزال يتحرى في شؤون دينه، وهو يبحث عمن يعلمه دينه، وهو يلحق بمجالس العلم والعلماء، وهو الذي يلحق بأهل العلم من أجل أن يسألهم. أتيت صفوان بن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين. والله أنا بعرف في الوضوء نغسل الرجلين، طيب ما حكم المسح على الخفين؟ فقال
ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم.
أيوة، جئت ابتغاء العلم. فقال ابتغاء العلم، أنا جئت فقط للعلم، يعني مو جاي مشان التاجر، لا، مو جاي مشان أعطيك ملخصات تبع الجامعة، لا، مو جاي مشان نلعب طابة مع بعض، لا، مو جاي تتسلى عندي، لا، لكن ليش جاي؟ جئت ابتغاء العلم. أنتوا يا أخوان ليش جايين هلا على الدرس؟ ابتغاء العلم. احمدوا الله عز وجل بأن الله أكرمكم بما أكرم به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يطلبون العلم. هنيئاً لمن عاش على طلب العلم ومات في طلب العلم. لا أعلم منزلة أشرف عند الله عز وجل من منزلة طلب العلم. لذلك كان كبار الصالحين ولا يزالون يتمنون أن يقبضهم الله تعالى وهم في طلب العلم، ويسألون. وإذا سألتهم عن تعريف أنفسهم قال أنا طالب علم، وله من العمر 70 سنة وهو يعلم العلماء ويقول أنا طالب علم، وأرجو من الله أن يقبضني وأنا في طلب العلم. ولعلكم بعضكم عاصر شيوخنا الذين كانوا يأتون إلى مجالس العلم محمولين،
انتوا يا شباب هلا جايين على الدرس ماشيين، وجايين على الدرس على المسكليتة، وجايين على الدرس بالسياره، وجاي على الدرس بالسرفيس، وجاي على الدرس راكب، بس نحن راينا شيوخنا ياتون الى الدرس محمولين. فيك تجي على الدرس محمول؟ محمولين يعني كان شيخنا عليه رحمه الله الشيخ احمد كفتارو ياتي الى الدرس ماشيا، تعب صار يجي ماشي وعكازه، تعب صار ماشي وعكازه ورجل يسنده، تعب ماشي وعكازه ورجل على اليمين ورجل على اليسار، تعب صار ياتي على الكرسي النقال، تعب كان الكرسي الذي يصعد عليه الشيخ ليدرس له 3 درجات، لم يعد يستطع أن يصعد هذه الدرجات 3، ما بيستطيع، عاجز. عملوا له أسانسير 3 درجات، ركبوا له يا خصوصي يجلس تحت فيرتفع ويدخل إلى مكان الكرسي. جاء ورأيناه مرارا والمنفسة على جنبه والمفجر على خاصرته. تعرف شو معنات مفجر؟ إذا إنسان سأقوله عملية جراحية والجرح كان متوقع أن فيه قيح، يخافون أن يجتمع القيح تحت الجرح، بيحطوا له مادة ينز منها هذا القيح خارج الجسم، هذا مفجر يسمى في الطب. فالشيخ جاء يحضر الدرس والمفجر في خاصرته. ما تظنوا يا أخوان أن حضور مجلس العلم يعني شغلة على الرفاه، أنه أنا بس أفضى إن شاء الله بإذنه، بس أفضى جاي على الدرس. إذا شفت حالي مو واجعني راسي جاي على الدرس، إذا ما عندي زبون جاي على الدرس، إذا رايق جاي على الدرس، إذا بشغلوا لي المكيفات جاي على الدرس، عنكم طاقة شمسية بجي على الدرس. ما هكذا يطلب العلم، يطلب العلم بدمك وبروحك. وأنا مرارا ما رأيت شبابا ورجالا جاءوا على الدرس بالعكازات، وجاءوا على الدرس بالضماضات الموجودة على رؤوسهم أو على بطونهم أو على عيونهم، لكن مجلس العلم منزلة عالية، لأنهم يتمنون كبار الصالحين أن يموت، أن يموت يموت وهو في مجلس العلم. وكان شيخنا هكذا يقول لنا، قال أنا يا ابني أسأل ربي أن أموت وأنا على كرسي التعليم. ما مات الشيخ وهو على كرسي التعليم، لكن حصلت له النية، مو إنما الأعمال بالنيات، إن لم تحصل لك المباشرة حصلت لك النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فزر ابن حبيش رايح لعند صفوان ابن عسال في سفر، قال ما جاء بك؟ قال ابتغاء العلم. فنصيحة يا أخوان، نصيحة يا شباب، نصيحة يا أخوات، لا واحد بيناتكم يغادر مجلس العلم إلى متى؟ إلى آخر نفس في حياتك. ونيالك إذا بتموت بمجلس العلم نيالك. والله يثبتنا يا أخوان أنا وياكم بقوله الثابت، لأنه هذا دخول بيوت الله ولزوم درب الله ولزوم طريق العلم، هذا طريق الأولياء وطريق الصالحين وطريق الأنبياء وطريق القرب من حضرة الله تعالى. قال ما جاء بك؟ قال ابتغاء العلم. فقال تفضل.
فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب.
أنت وجاي على المسجد وأنت جالس في المسجد، الملائكة تضع لك أجنحتها. وضع الجناح إشارة عن التواضع، ووضع الجناح كناية عن المعونة، تعينك الملائكة، إلك مصلحة الملائكة تتطامن لك وتتواضع لك، إلك مصلحة الملائكة تعينك في أمورك. قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. مر النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فقال طوبى للشام، إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. الملائكة ليش بتبسط جناحاتها؟ لأنه عنا حفلات غنائية يعني بتشد الملائكة، لأنه عنا أفلام مؤثرة وبتشد الملائكة، لأنه عنا أكل طيب كتير بتقوم تجي عليه الملائكة، لأنه معنا مصاري كتير نغري به الملائكة، ليش تجي الملائكة؟ إن الملائكة باسطة أجنحتها على الشام. لما هذا الحديث؟ إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. لأنه في مجالس علم، لأنه في مجالس تجتمع فيها الناس على تعلم القرآن الكريم، على تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على تعلم أوامر الله، على تعلم نواهي الله، على تعلم التوبة، على تعلم الإقبال على الله، على تعلم السلوك في درب الله عز وجل. الملائكة هذا الذي يرضيها. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. والعالم والمتعلم يا أخوان شريكان في الأجر، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس مني إلا عالم أو متعلم. أنا ما بعرف حدا في هذا الإسلام إلا أن يكون إما عالم يعلم الناس وإما متعلم. طيب، وإذا رأيت واحد لا له عالم ولا له متعلم يرتكب السبع الموبقات، بعدين يقول لك الله غفور رحيم، يعتدي على أموال الناس بالحرام، يقول لك الدين بالقلب، يا لطيف ما هذا الجهل، يعتدي على أعراض الناس، بعدين بيقول لك أخي الدين أخلاق. لا تحتشم ولا تعف نفسها، بعدين بتقول لك الدين المعاملة. من قال لكم؟ ما هذا الجهل؟ ليس مني إلا عالم أو متعلم. ما في مشكلة أن أكون جاهل، بس ألتحق بمجالس العلم فأتعلم. ذكروا عن صالح ابن كيسان، رجل له من العمر 60 سنة، صالح، قال حضر مجلس علم فعلق قلبه. كان المجلس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج يريد أن يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، 60 سنة عمره. قالوا له: الآن يا صالح، هلا 60 سنة ما عاد محرزة. فكان يقول: لا بأس، أموت وأنا أعلم شيئا خير من أن أموت وأنا لا أعلم شيئا. فعمر صالح 120 سنة، 60 في العلم و60 في الجهل، وصار صالح من شيوخ الإمام البخاري ومسلم، صار من كبار العلماء. فأنتوا يا أخوان كل واحد يشد همته في أن يطلب القرآن الكريم، في أن يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في أن يقبل على الله عز وجل، في أن يتعلم أحكام دينه، في أن يصير معلما. ليش ما تصير أنت كمان داعية إلى الله؟ ليش ما تصير أنت تدل الخلق على الله؟ ليش ما تصير أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: أنا ما بعرف شيء. منيح، تعلم تعلم. فليس المرء يولد عالما، ما حدا بيناتنا ولد عالم، كلنا كنا نجهل شيء فشيء شيء فشيء بيتعلم. في أخي يحضر معنا مهندس، دكتور بالهندسة، له من العمر 60 سنة، 0 بالقرآن، عملوا له اختبار تحديد مستوى بالقرآن، تفضل يا دكتور، دكتور بالهندسة، قرأ هيك أخذ 0. يا إخوان، مسلم 60 سنة 0 بالقرآن، هذا لو مات ربكم حميد إنه الله أطال عمره وما مات الآن. بدأ بدراسة القرآن وقراءة القرآن وتعلم القرآن وحفظ القرآن، بعمر 62 حفظ القرآن الكريم بإجازة، صار حافظ ومتقن للقراءة يعلم غيره. لكن العلم هكذا، يعني أنا بكون لا أعلم شيئا بصير بعلم، بس كيف هلأ إذا واحد يصير نجار بده يصاحب النجارين، وحداد بده يصاحب الحدادين، وبده يصير رائحته حلوة بده يصاحب أصحاب العطور. أما واحد بده يروح يقعد بالمستنقع ويقول لك أساوي لي ريحتي حلوة، شو بدنا نساوي لك ريحتك حلوة؟ أنت قاعد بالمستنقع، طلع من المستنقع، روح عود مع بياعين العطور، روح عود مع بياعين الأزهر بتطلع ريحتك حلوة، روح عود مع النجارين بتصير نجار، روح عود مع أهل القرآن بتصير من أهل القرآن، روح عود مع أهل الصلاح بتصير من أهل الصلاح، روح جالس أهل الذكر بتصير من أهل الذكر، أهل القرب من الله تعالى بتصير قريب، أهل الحب بتصير محبوب. أما بدك تبقى ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. عمركم شفتوا سفينة هيك ماشية بالطريق بالشارع بالإستراد؟ بدك تمشي سفينتك بدك تنزلها على البحر. بدك تصير من أهل الصلاح والرشاد والعلم، روح صاحب أهل الصلاح والرشاد والعلم، كبيرا كنت أو صغيرا. وهذا يا أخوان هذا الدين ما عنده صغير ولا كبير. الصحابة الله يرضى عنهم كلهم طلبوا العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، التاجر والحداد والخباز والتعيب والكسيب. قال: كانت الصحابة تخفق رؤوسها، يصلون المغرب في المسجد وينتظرون صلاة العشاء قال فتخفق رؤوسهم. ليش واحد هيك اللي بيقولوا قاعد متربع بالدرس أو بعد صلاة المغرب بيخفق رأسه؟ ليه؟ لأنه تعبان طول النهار، بس بدهم يضلوا قاعدين بمجالس العلم ويضلوا قاعدين ينتظرون الصلاة. وإذا تعبان ليش بربك بدينك؟ إذا قلت لك استنى لك ساعة وإلى 500,000 فراغ ما بتقعد؟ أي والله بتوقف على رجل واحدة إذا بدك كمان. 500,000 أخي دوم محرزين، وجنة عرضها السماوات والأرض مو محرزة، يعني إنك تجي ولو تعبت ولو بذلت جهدك. فصفوان بيقول له إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. هذا الكلام هنا من صفوان من نفسه، بس صفوان صحابي. من أين جاء صفوان بهذا الكلام؟ من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. شايف أنت لما بتجالس النبي صلى الله عليه وسلم بصير بتحكي مثله. فصفوان ابن عسال صار يحكي مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما بتجالس أهل الصلاح بتصير بتحكي مثلهم. لما بتجالس أهل الرشاد بتصير بتحكي مثلهم. بتجالس أهل العلم بتصير تتكلم مثلهم. وإذا جالس أهل الفجور كمان بتصير بتحكي مثلهم. وإذا جالس أهل الفواحش كمان بتصير بتحكي مثلهم. وإذا جالست أهل الرذيلة بتصير بتطلع ريحتك مثل ما تطلع ريحتهم. طبعا طبعا. فصفوان في هذا الحديث، هذا حديث موقوف، إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، لكن مثل هذا الحديث الموقوف يوجد حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زر، تفضل.
فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئاً؟
أيوة. الآن زرء بن حبيش يقول له إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. عم بيقول له والله أنا شاكك في صدري، يعني في شك، هل يمسح على الخفين بعد أن يدخل أحدنا إلى دورة المياه إلى بيت الخلاء فيعني يتغوط أو يتبول، هل يجوز لنا أن نمسح على الخفين؟ يقول له يا صفوان أنت كنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت صحابي، أنت امرؤ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في شيء عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول؟ فقال نعم.
قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم.
الآن سيدنا صفوان ينقل لنا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمسح على الخفين. الخفان أيها الإخوة هما عبارة عن لفائف الجلد أو المادة القاسية التي ترتدى في الأقدام، هذا الذي يشبه الجرابات لكن له سحاب جلد أو مشمع، يغطي الكعبين وهو من مادة كتيمة، ويمكن تتابع المشي بها، يعني بإمكانك أنك تمشي 3/4 ساعة بالخفين من دون حذاء، إن جرابات جلد بالتالي، مو هدول الجرابات التي ترتدونهم أنتم يا أهل الشام، وإنما عبارة عن جرابات الجلد، هذا اسمه خف. الأصل في الوضوء كما تعلمون أن الإنسان يتوضأ فيغسل قدميه في الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة بالمسح على الخفين، وهو صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. والمسح على الخفين يجوز للمقيم يوما وليلة، يعني 5 أوقات بعد أن يحدث هذا الذي ارتدى الخفين، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، يعني 15 صلاة بعد أن يحدث، بشرط أن ترتدي الخفين على طهارة كاملة. يعني أنا الآن أتوضأ وضوءا كاملا مع غسل الرجلين وأنتهي وضوئي، والآن أرتدي الخفين. صليت العشاء معكم، نمت، إلا إذا نام الإنسان فقد انتقض وضوءه. لما بدي أقوم على صلاة الفجر أتوضأ وضوءا كاملا، لكن الخفان أمسح عليهما، أبل يدي وأنفض عنهما وأمسح وجه الظاهر الخفين، فأصلي بهذا المسح الخفين صلاة الفجر. كمان صلاة الظهر بدي أتوضى رد، كمان دخلت على الخلاء بقلب النهار، كمان بروح بتوضى وبمسح على الخفين، هي فرض تاني، وبصلي العصر وبصلي المغرب وبصلي العشاء. يعني يصلى إذا كنت مقيما خمس صلوات. أنا وضعتها اليوم على صلاة العشاء، الآن أحدثت بعد ساعة، بعد 1، 2، 3، 4، 5 صلوات، أصلي ماسحا على الخفين بحيث أنني أتوضأ وأمسح على الخفين. إذا كنت مسافرا جاز أن تمسح عليها 3 أيام بلياليهن، يعني 15 فرض من فروض الصلاة، هذا إذا احتجت إلى وضوء عادي. أما إذا أصابتك جنابة فلا بد أن تخلع الخفين وتغتسل. من شروط المسح الخفين أن ترتديهم على طهارة كاملة، 1، وأن يكونا طاهرين، 2، وأن يكونا ساترين للكعبين، 3، الكعبين العظمان الناتئان على طرف القدم، وأن يكونا من مادة يمكن تتابع المشي عليها، يعني مادة قاسية، مادة كتيمة، وغير ممزقين. الآن يجوز أن تمسح على الخفين. فزرء بن حبيش يقول لصفوان: سمعت شيئا؟ أنا حك في صدري شيء عن المسح على الخفين بعد الغائط والبول. قال: سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كان يأمرنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا، يعني مسافرين، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن. يعني يجوز المسح على الخفين للمسافر 3 أيام ولياليهن، إلا من جنابة، لكن إذا أصابتك جنابة لابد أن تخلع الخفين وتغتسل. قال: لكن من غائط وبول ونوم يجوز لك أن تبقى لابس الخفين وتمسح عليهما. الآن هذا الحديث مقدمة. قال: فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا، في الحب شيئا؟ سنتابع إن شاء الله تعالى هذا الحديث ونشاهد موضع الشاهد منه في سوقه في سياقة الإمام النووي له في باب التوبة، لأن الحديث عن التوبة سيأتي بعد هذا الأمر. لكن كان الحديث عن مسح الخفين يعني سبباً لورود الحديث الذي ستسمعون في التوبة. أيها الإخوة، اجعلوا إقبالكم على الله واجعلوا عودكم إلى الله منزلة ملازمة لكم مع كل نفس من أنفاس حياتكم. ومهما قصر أحدنا، ومهما ابتعد أحدنا، ومهما فاته شيء من أوراده أو أذكاره، فليجدد التوبة سواء بالليل وسواء بالنهار، فإن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.